بعد، فقال الإمام الحاكم أبو زكريا بن شرف النووي رحمه الله في الأربعين النووية الحديث السادس عن أبي عبد الله بن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقطع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث السادس، وذكر حديث النعمان بن بشير قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور، يقول: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله أخرجه البخاري ومسلم، فأخرجه البخاري ومسلم من طريق زكريا بن خالد الوادعي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن نعمان بن بشير به. وأقرب الألفاظ إلى ما ذكره المصنف رحمه الله هو لفظ الإمام مسلم، وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن عون وأبي فروة عروة بن الحارث، ولفظه: الحلال بين والحرام بين، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يقع أو أن يواقع ما استبان. والمعاصي هكذا يقول: والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وهذا اللفظ وهو اللفظ الثاني فيه بيان لبعض المسائل التي سنذكرها إن شاء الله. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث عظيم، وقد تقدم لنا أن الإمام أحمد رحمه الله قال: أصول الدين ترجع إلى ثلاثة أحاديث، هذا الحديث وهو حديث النعمان بن بشير وهو الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبيان ذلك أن الدين إما فعل أو ترك، بيان الدين أو الدين إنما يكون بفعل أو ترك، التدين العمل إما أن يكون فعلا أو تركا. فهنا قال: الحلال بين، يعني ما يفعل بين، والذي يفعل إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا، إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا. والحرام بين يعني ما حرمه الله عز وجل، وهو ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فالمتروكات إما أن تكون محرمة أو أن تكون مكروهة، إما أن تكون محرمة أو أن تكون مكروهة. فالحلال بين والحرام بين، هذه الواجبات وهذه أو هذه المفعولات وهذه المتروكات، منها ما هو بين الدلالة أو من النصوص ما هو بين الدلالة على حلها أو على حرمتها، يعني لا يشك في ذلك، لا يشك في تحليلها وحليتها وفعلها من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. جاءت نصوص بينة، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة لا يشك في وجوبها، لا يشك في وجوب الصلاة لأن النصوص فيها واضحة لا إشكال فيها. والحرام بين ما حرمه الله عز وجل، هناك نصوص دلت على تحريمها من غير إشكال ومن غير أن يكون هناك اشتباه في الأمر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك لا إشكال فيه، فقد جاءت النصوص بينة وظاهرة في وجوب عبادة الله وفي تحريم الشرك. وبينهما أمور مشتبهات، بينهما أمور مشتبهات، يعني أمور ليست الدلالة فيها واضحة كوضوح القسم الأول، وإنما هناك نوع اشتباه، هناك نوع اشتباه في تحليل هذا الأمر أو في وجوبه، وهناك اشتباه في تحريمه أو كراهيته. يعني أن النصوص التي دلت على التحريم هنا أو على الفعل ليست صريحة كصراحة المحكمات، فهناك أدلة محكمة لا تحتمل أي نوع من أنواع الاحتمال. يعني لا يمكن أن تقول والله الشرك يعني يمكن أن يجوز ويمكن أن لا يجوز، لأن النصوص واضحة ولا تشركوا به شيئا. لكن هناك نصوص ليست هي واضحة لكنها ليست كوضوح ما سبق، ومن هنا يأتي الاشتباه عند بعض الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، دل هذا على أن من الناس من يعلمها على حقيقتها وفهم من النصوص ما أراده الله عز وجل منها من حيث التحريم أو من حيث الوجوب، لكن هذا الأمر اشتبه عند قليل العلم، اشتبه عند قليل العلم. وهذا الاشتباه له أسباب كما ذكرنا، كلها تعود إلى عدم العلم أو نقصان العلم، إما أن يكون جاهلا بالكلية أو أن يكون عنده علم لكن علمه ناقص، لكن علمه ناقص فعجز أن يفهم النص على حقيقته. والنصوص هناك نصوص محكمة لا تدل إلا على معنى واحد، وهناك نصوص متشابهة تدل أو تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى. فلما كانت هذه النصوص تحتمل أكثر من معنى، عجز بعض الناس على فهم أو عن فهم هذه النصوص الفهم الصحيح، عجز بعض الناس أن يفهموا هذه النصوص الفهم الصحيح، إما لتعارضه مع أدلة أخرى أو تعارضه مع أصل من أصول الإسلام، أو أن النص لم يرده، يعني نص بعض النصوص وردت عنده وثبتت عنده والنصوص الأخرى التي تبين حقيقة معنى النصوص لم ترد عنده، فهنا يحصل عند هذا الإنسان الإشكال. فمثلا لو جاءنا إنسان وقال أنا أنهى عن الرقى، كل رقية هي محرمة، كل رقية هي محرمة، لا يجوز للمسلم أن يرقي أخاه المسلم. طيب ما الدليل على هذا؟ قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسعود رضي الله عنه قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى، وهذا يعني أن كل الرقى تعتبر من الشرك، والتمائم أيضا لا تجوز لأنها شرك، والتولى يعني السحر، نوع من أنواع السحر يفرق به بين المرء وزوجته والحبيب وحبيبه. فقالوا كما أن التمائم محرمة وكما أن السحر محرم بكل أنواعه وصوره، كذلك الرقى هي محرمة بكل أنواعها وصورها. طيب لماذا قلت بهذا القول؟ لأن الحديث عندنا واضح وهو حديث صحيح، حديث المسعود رضي الله عنه: ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، كما في حديث جابر: لا بأس بالرقى ما لم تكن إيش؟ ما لم تكن شركا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النص والنص الآخر أن الرقى تنقسم إلى قسمين، منها ما هو شرك ومنه ما هو مباح. وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بالرقية وأمر بها عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها نصوص تدل على أن الرقى مباحة، لكن الإباحة ليست على الإطلاق، كما أن التحريم ليس على الإطلاق، وإنما يباح من الرقى ما لم يكن شركا، ويحرم وتحرم الرقى إذا كانت فيها نوع من أنواع الشرك. فمتى يفهم النص على حقيقته؟ إذا جمعت أحاديث الباب. لكن ليس كل الناس يحسن هذا، ليس كل الناس يحسن هذا، فبعض الناس يرد إليه الحديث فيقول به، وهو خير لا شك في ذلك، لكنه يجب عليه قبل أن يتكلم أن يبحث في الباب ويبحث في المسألة هل هناك نصوص أخرى أو لا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، يعني من الحلال ما هو بين لا يحتمل أي احتمال آخر ولا يرد عليه أي اشتباه، وإن الحرام بين، يعني هناك من الحرام ما هو بين ليس فيه أي إشكال. وبينهما أمور مشتبهات، يعني بين هذا وهذا، يعني من الحلال ما هو مشتبه ومن الحرام ما هو مشتبه لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يعلم القول الصحيح والصواب في هذه المسألة كثير من الناس. دل هذا على أن من الناس من يعلم ذلك، دل هذا على أن من الناس من يعلم ذلك. الصلاة واجبة، وصلاة الجماعة واجبة، لكن من العلماء من قال بأنها مستحبة وليست واجبة، من العلماء من قال بأنها مستحبة وليست واجبة. طيب لماذا قلت بهذا القول؟ قلت بهذا القول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. فهذا يدل على أن صلاة الفرد صحيحة، على أن صلاة الفرد صحيحة، فلو لم يصلي في الجماعة فإن الصلاة صحيحة. إذن استنبطوا من هذا أن الصلاة، يعني صلاة الجماعة، مستحبة وليست واجبة. والصواب أن صلاة الجماعة واجبة، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن صلاة الفرد في بيته وفي سوقه هذه صلاة صحيحة، لكنها في الميزان هي بصلاة واحدة، وأما صلاة الجماعة فهي ب27 صلاة. هو يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر فضل هذه الصلاة على صلاة الفرد، وهناك نصوص دلت على وجوب صلاة الجماعة، دلت على وجوب صلاة الجماعة. من ذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أناس بيوتهم. لماذا؟ لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة، ثم تخلفوا إلى أناس يصلون في بيوتهم، يصلون إيش؟ في بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يهم بهذا الأمر، هل يهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء باطل؟ لا يهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء باطل، وهذا يدل على أن هذا قد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الناس من يناقش في هذه الأدلة، لكن أنت انظر إلى العمل أو إلى الأمر الذي أدى بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا القول. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من فعل من تخلف عن صلاة الجماعة. وهل يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لترك سنة؟ ما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك سنة. وهل يهم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق البيت على من فيه لأجل أمر مستحب؟ هذا لا يمكن أن يقال، هذا لا يمكن أن يقال. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، إذن هذا يدل على سنيته. نحن لا ندري ما الذي منعه من أن يفعل ذلك، لكن يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب أن يتخلف الإنسان عن صلاة الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف أن من يتخلف عن صلاة الجماعة من هم؟ المنافقون، بل ليس المنافقين. يقول مسعود: ولا يتخلف منها عنها إلا إيش؟ منافق معلوم النفاق، يعني مشهور بأنه منافق. حتى المنافقين الذين لم يشهروا أو لم ينشهروا بالنفاق كانوا يحضرون هذه الصلاة، صلاة الجماعة، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. فعلى كل حال أقول إن هذه المسألة قد يمثل بها بالأمر المشتبه، لكن الاشتباه هذا عند طائفة من الناس، وأما من فتح الله عز وجل عليه يعلم أن هذه المسألة من المسائل البينة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أن من الناس من يعلم هذا الأمر. وهذا الذي لا يعلمه أو هذا الذي لم يعلم هذه المسألة على حقيقتها إنما هو لنقص إيش؟ لنقص علمه، إنما هو لنقص علمه. وما من أحد حوى العلم كله، ما من أحد حوى العلم كله، مهما بلغ الإنسان في العلم فإنه تبقى عنده أمور مشكلة. وقد يشكل أمر عند عالم كبير ويتبين عند من هو دونه، كما قيل: يوجد في النهر ما لا يوجد إيش؟ ما لا يوجد في البحر. والله عز وجل يفتح على من يشاء، الله تبارك وتعالى يفتح على من يشاء. وليس معنى أن الذي علم حقيقة هذه المسألة يعني أنه أعلم يعني من ذاك الذي جهل هذا الأمر، لا، وإنما هو قد علم، خصه الله عز وجل بمعرفة الحق في هذه المسألة، وقد يكون غيره أوسع علما منه. وقد يصمت العالم عن مسألة ويتكلم قليل العلم في هذه المسألة، لا لأنه أكثر علما، ولكن لأنه أكثر جرأة، لكن لأنه أكثر جرأة. فهذا العالم لأن عنده من الأدلة ويحفظ من النصوص ما تعارضت عنده، فاحتاج أن يقف قليلا وأن يفكر وأن يقيس الأمور وأن ينظر في الأدلة وأن يرجح بين هذا وهذا ويجيب عن هذا ويجيب عن هذا، فاحتاج إلى أن يزداد في التفكير. لكن إذا كان الرجل علمه قليل ولم يعلم بالنصوص وإنما ثبت عنده نص واحد، ظن أن المسألة واضحة بينة فتجرأ على الفتية. وكم من علماء أخذوا بالأحوط في المسائل ولم يتبين لهم الحق في هذه المسألة. فهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن المدة التي يقصر فيها المسافر، رأى أن القصر يكون في 4 أيام فقط، وما زاد فإنه يتم، يعني إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يصلي صلاة مقيم، وإذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام فإنه يقصر الصلاة. طيب لماذا اختار أحمد هذا القول؟ يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصل إلى مكة في 40 من ذي الحجة، ثم بدأ بالمناسك في اليوم 8، يوم التروية. هذه كم يوم؟ هذه 4 أيام، هذه 4 أيام. فقال: هي أقصر مدة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أقصر مدة قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نأخذ بالأحوط في هذه المسألة. كما قال الأثرم وهو من تلاميذه، قال: إنما قال أحمد بهذا القول في هذه المسألة لأنه الأحوط احتياطا، قال بهذا احتياطا. ابن عباس رضي الله عنه رأى أن الاحتياط أن نقصر في أطول مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وما سوى ذلك فإنه إيش؟ فإنه يتم الصلاة. ولذلك هناك من المسائل قد تشكل على كبار العلماء، قد تشكل على كبار العلماء، لا لأنهم لا لأنه قل علمهم، ولكن لكثرة التعارضات عنده ولعدم معرفته بالراجح توقف في هذه المسألة أو أخذ بالأحوط في هذه المسألة. لكن عموما لا يمكن أن يخفى الحق على جميع الأمة، هذه لابد أن نعرفها، لا يمكن أن يخفى الحق على جميع الأمة في مسألة، لأنه إن كان هذا الحق خافيا على جميع الأمة فهذا ينافي التكليف. الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليكلف الناس وليأمرهم بالعبادات، فإذا لم تكن هذه النصوص واضحة لكل الأمة أو لجميع الأمة وجهلها كل الأمة فإن هذا ينافي هذا التكليف. لكن قد تكون هناك نصوص بينة واضحة يعلمها الناس، وقد تكون هناك نصوص فيها اشتباه ومسائل تشكل على بعض الناس، لكن من العلماء من عرف صحة هذه المسألة أو القول الصحيح في هذه المسألة. وعموما فإن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الحلال والحرام إلى قسمين، منه ما هو بين ومنه ما هو مشتبه. طيب ما موقفي أنا إذا اشتبه علي شيء؟ ما موقف المسلم إذا اشتبه عليه شيء؟ أما الحلال البين والحرام البين فهو على قسمين، الحلال هو على قسمين، القسم الأول ما كان واجبا أو مستحبا، ما كان واجبا أو مستحبا، فهذا يجب علي أن أعتقد وجوبه أو استحبابه، أن أعتقد وجوبه أو استحبابه، والفعل يجب علي أن أفعل ويستحب لي أن أفعل، ما كان واجبا فإنه يجب علي أن أفعله وما كان مستحبا فإنه يستحب لي أن أفعله. فإن أنكر الوجوب والاستحباب فهو آثم وإن فعل، فهو آثم وإن فعل. لو قال إنسان يعني رجل يستخدم السواك ويتسوك لكن يقول من قال إن السواك سنة؟ السواك ليس بسنة، السواك ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد أنكر السواك. وإنكار السواك يعني من حيث الاعتقاد هذه مصيبة، إذا ثبتت عنده الأحاديث وجب عليه أن يعتقد سنيتها، سواء تسوكت أو لم تتسوك الأمر مستحب، قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، فهذا يدل على أنه مستحب وليس بواجب. لكن من أنكر السواك قال لا السواك ليس مستحب، طيب هذه النصوص؟ قال لا أنا لا أعترف بهذه النصوص، أنا لا أعترف بهذه النصوص. نقول هنا قد وقعت في خطر عظيم، لو لم تفعل فالأمر سواء، فعلت أو لم تفعل، إن فعلت فمأجور وإن لم تفعل فلا شيء عليك لأنه مستحب. لكن كونك تعتقد أنه ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن تستهزئ بهذا الأمر فإن هذا مما ينهى، أو فإن هذا من الأمور الخطيرة التي قد تصل إلى الكفر. فكل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو من أسباب الكفر والعياذ بالله. الواجبات تعتقد وجوبها و يجب عليك أن تفعل، فإن لم تفعل فإن عدم الفعل لا يكون كفرا بكل حال، بل من الأعمال ما يكون تركها كفر، ومن الأعمال ما يكون تركها معصية، من الأعمال ما يكون تركها معصية. طيب الحرام، الحرام أيضا ما حرمه الله عز وجل، فهنا يجب عليك أن تنتهي عنه، ويجب عليك أن تعتقد تحريمه، ويجب عليك أن تعتقد تحريمه. فما حرمه الله كالموبقات السبع، الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين والقتل والسحر والزنا والسرقة، وهذه المعاصي الكبائر منها والصغائر يجب عليك أن تعتقد حرمتها، يجب عليك أن تعتقد حرمتها، هذا أولا. والأمر الثاني يجب عليك أن تجتنبها، يجب عليك أن تجتنبها، فإن اعتقدت حرمتها ولم تجتنبها كان أيضا على ما ذكرنا سابقا، فإن فعلت شيئا مما يكفر به صاحبه كفر الإنسان بذلك، وإن فعلت شيئا مما لا يكفر به صاحبه ولكنه يكون عاصيا فأنت قد عصيت الله عز وجل بهذا الأمر. أما إن اعتقدت عدم تحريمه فإنك وإن لم تفعله فقد وقعت في الإثم العظيم. فمن قال الزنا ليس بحرام وإنما يعود إلى المرأة وإلى رضاها، إن رضيت فلا بأس وإن لم ترضى فإنه لا يجوز للإنسان أن يأتي امرأة حراما. هذا الأمر يعود إلى ولي أمرها، فإذا أذن ولي أمرها هو حق له، إذا أذن فإنها تستباح المرأة، وإن لم تأذن أو وإن لم يأذن فإنه يكون حينئذ محرما. هذا كلام فارغ وهو كفر والعياذ بالله، لأنه إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة أن الزنا محرم. فالوجوب وجوب الاعتقاد هذا واجب ولا يجوز أن يتخلف إلا لمن جهل فإنه يعلم. وأما الترك فهو ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا، فإن فعل ما يكون موجبا للكفر كفر، وإن فعل ما لا يوجب الكفر كان معصية وبذلك يكون عاصيا وفاسقا، يسمى عاصي أو فاسق. طيب هنا يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات، اتقاء الشبهات ليس دائما هو الترك، اتقاء الشبهات ليس دائما هو الترك، فإن اتقاء الشبهات تارة يكون بالفعل وتارة يكون بالترك، لأن المسألة ترجع إلى الاحتياط، المسألة ترجع إلى الاحتياط. فإذا اشتبه عليك شيء فانظر فيه، فإن تردد بين الترك يعني من الأعمال إذا كان فعلا، فإن تردد بين الترك والفعل فإنك تفعله، يعني أمر تردد بين السنية وبين الوجوب، ما هو الأحوط؟ الأحوط هو الفعل، الأحوط هو الفعل، مثل صلاة الجماعة، والله أنا اختلطت علي الأحاديث ما أدري والله، والعلماء اختلفوا ما أدري هو واجب أو ليس بواجب، ما هو الأحوط لك؟ الأحوط لك أن تفعل، الأحوط لك أن تفعل، وكونك تتقي الشبهات اتقاء الشبهة هنا بالفعل، اتقاء الشبهة هنا هو بالفعل وليس بإيش؟ وليس بالترك. طيب إذا كان هذا الأمر من المتروكات، إذا كان هذا الأمر من المتروكات فالأمر تردد بين أمرين، بين الترك وبين الفعل، يعني إن فعلت فيكون حراما وإن لم تفعل فلا شيء عليك، يعني إما يكون مباحا أو أن يكون حراما، ما هو الأحوط؟ الترك أو الفعل؟ الترك هو الأحوط، الترك هو الأحوط، لأنك إن فعلت فلا ثواب فيه، وإن كان هذا الأمر حراما فإنك تأثم بذلك. أعطيكم مثال، الآن زيارة المرأة للقبور، زيارة المرأة للقبور، أولا زيارة المرأة للقبور لا يقول أحد من أهل العلم إنه مستحب، بل حتى الذين يقولون بجواز استحباب بجواز زيارة المرأة للقبور يقول إنما هو جائز، لا يصل إلى مسألة إيش؟ الاستحباب. ليس كالرجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فيستحب للرجل أن يزور قبر المرأة قبر الميت، لكن المرأة ليس فعلها مستحبا، ليس فعلها مستحبا، وهناك أحاديث تدل على النهي عن زيارة المرأة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات بالضم، زوارات يعني جمع زائرة، يعني لعن الله زائرة القبور، لعن الله زائرة القبور. فإذا تردد الأمر بين حرام وبين مباح فما هو الأحوط للمرأة؟ الأحوط للمرأة الترك. لماذا؟ لأنها إن تركت وكان الأمر مستحبا عفوا وكان الأمر مباحا فلم يتعلق بفعلها يعني لا ذنب ولا ثواب. لكن إن كان الأمر حراما فهي آثمة بهذه الزيارة، فتردد فعلها بين مباح وبين معصية، بل بين كبيرة من الكبائر. وكما ذكرنا سابقا القاعدة أن الجهل بالثواب وبالعقاب لا يسقط الثواب والعقاب، الجهل بالثواب والعقاب لا يسقطه. فكون الأمر يتردد بين مسألتين، بين كونه مباح وبين كونه حرام تصاب بلعنة، فإن الأرجح لها والذي يقتضيه العقل أن تترك هذا الأمر المباح الذي قد يحتمل أن يكون إيش؟ أن يكون حراما ويحتمل أن تكون فيه لعنة. فاتقاء الشبهات، وهذه مسألة مهمة أحب التركيز عليها، اتقاء الشبهات ليس معناه دائما الترك، وإنما معناه الأخذ بالأحوط. فإذا كان الأمر فعلا وتردد بين فعل بين واجب ومستحب، فالأحوط لك أن تجعله واجبا وأن تعمل به. إن كان الأمر مترددا بين فعل يكون صاحبه عاصي وبين مباح، فالأحوط أن تترك، فكونك تفرط في مباح أولى من أن تقع في محرم، ولهذا فإن هذا الحديث من أعظم الأحاديث في هذا الباب أو في باب أو في الدين. لذلك يقول الدمياطي، يقول: هذا الحديث قد أجمع العلماء على كثرة فوائده، ومن أمعن النظر فيه وجده حاويا لعلوم الشريعة، إذ هو مشتمل على الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمساك عن الشبهات والاحتياط للدين والعرض وعدم تعاطي الأمور الموجبة لسوء الظن والوقوع في المحذور وتعظيم القلب والسعي فيما يصلحه وغير ذلك من الفوائد. طيب، يقول هنا: فقد استبرأ لدينه، يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني استبرأ أي طلب البراءة، طلب البراءة لدينه ولعرضه. يعني من فعل هذا الأمر وهو اتقاء الشبهات والأخذ بالأحوط فقد برأ دينه من أن ينال شيئا من عذاب الله عز وجل، لأنه إن اشتبه عليه الأمر بين واجب وبين غيره ففعل الواجب فإنه لا يلام، لكنه لو فرط في هذا الواجب قد يلام بهذا الأمر ويكون آثما بهذا الأمر. فكونك تأخذ بالأحوط سلمت في دينك. وكذلك برأ عرضه، والعرض هو موضع المدح والذم، العرض يعني هو النفس، فقد سلم نفسه من الانتقاد، فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني برأ نفسه من أن ينال شيئا من غضب الله أو أن يناله شيء من قدح الناس فبهذا يسلم، سلم دينه وسلم من كلام الناس لأنه إن وقع في حرام فإنه لن يسلم من كلام الناس، وإن ترك واجبا فأيضا فإن الناس تذمه. ولو قيل بأن صلاة الجماعة سنة وهناك عالم لا يخرج من بيته وأوقات الصلاة لأساء الناس به الظن، لأنه وإن قيل بأنه سنة، حتى من يقول بأن صلاة الجماعة سنة يقول لا يجوز تعطيل المساجد، لا يجوز أن تعطل المساجد فلا يصلى فيها أحد. وإذا لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد والناس لا يصلون فيها؟ فحتى من يقول بسنيتها يقول لا يجوز للمسلمين أن يتركوا المساجد وأن يعطلوها. فلو قيل إن عالم العلماء أو طالب علم هذا لا يحافظ على الصلاة، صلاة الجماعة، لأسيء به الظن ويتكلم الناس فيه. لكن من أخذ بالاحتياط في دينه فإنه قد سلم له دينه وسلم من كلام الناس وهنا ترك المنكر إما أن يكون بنية أو أن يكون بغير نية. يعني رجل ليست عنده رغبة، عنده مال فلا يحتاج إلى السرقة فلم يسرق مالا مع أن المال بيده، هو أمين لصندوق في شركة معينة والأموال تأتي، لكن ما لم يطرأ في باله أبدا أن يسرق من هذه الشركة ونسرق من أموالها. فمثل هذا، أو أنه ترك هذا الأمر خوفا من كلام الناس، خوفا من كلام الناس، ففعل هذا لا شيء فيه، فهذا الفعل لا شيء فيه، لكنه قد سلم في عرضه، ففيه مصلحة، وهي أنه قد سلم عرضه من أن ينتقد، سلم عرضه من أن ينتقد. ولذلك عاقبة الذنوب أمران، وهي فساد الدين وكذلك فساد العرض، فساد الدين وفساد العرض. فمن كان خالصا عمله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى فإنه يسلم له دينه ويسلم له عرضه، وأما من فعل ذلك لأجل خوف الناس أو لعدم رغبته في ذلك فإنه يسلم عرضه. ثم قال: كالراعي يرعى حول الحمى. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا يفسر بتفسيرين، هذا يفسر بتفسيرين. التفسير الأول: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أنه إذا تجرأ على الأمر المشتبه به، يعني عنده شبهة، وقعت في نفسه شبهة من هذا الفعل لكنه تجرأ، فإذا تجرأ على المشتبه به فإنه سيؤدي به ذلك إلى الاجتراء على ما هو حرام بين، على ما هو حرام بين. وذلك لأن هذا الاشتباه الذي عنده وهذا التردد الذي عنده في حالة الاشتباه، هذا من الواعظ الذي في قلبه والإيمان الذي في قلبه والمهابة والخوف من الله عز وجل الذي في قلبه، فإذا تجرأ فإن هذا الخوف قد انكسر أو انكسر جزء منه، فإذا أدام فعل هذه الشبهات أو المشتبهات يوشك أن يتجرأ على المحرمات، يوشك أن يتجرأ على المحرمات. وهذا الذي جاء في الطريق الأخرى التي ذكرها البخاري كما ذكرنا، قال: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، يوشك أن يواقع ما استبان. يعني إذا انكسر هذا الخوف فإنه كما انكسر أولا عند المشتبه به فإنه سينكسر ويسهل كسره عندما استبان تحريمه، وهذا يعني في الحقيقة خطير جدا، هذا في الحقيقة خطير جدا. كما أن الذي يستهين بصغائر الذنوب، الذي يستهين بصغائر الذنوب يؤدي به ذلك إلى إيش؟ إلى كبارها، لأن المسألة راجعة إلى الخوف من الله عز وجل والتعظيم لله تبارك وتعالى، فإذا ضعف إيمانه وضعف خوفه من الله تجرأ شيئا فشيئا حتى يواقع الكبائر والعياذ بالله، بل قد يصل به إلى الكفر، بل قد يصل به إلى الكفر. فالمعصية ليست كفرا ولكنها قد تؤدي إلى الكفر، يعني تؤدي شيئا فشيئا إلى أن يقع في الكفر والعياذ بالله. فقوله هنا فقد وقع في الحرام، هذا يدل على أن يعني هذا يحتمل أن يكون التهاون في المشتبه به مؤدي إلى التهاون في المحرم وما استبان تحريمه، وقد يكون المعنى شيء آخر. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وذلك أن المشتبه به يحتمل أن يكون حلالا ويحتمل أن يكون حراما، فلما تجرأ على هذا المشتبه به قد يكون هذا المشتبه في حقيقته أنه محرم، فيكون قد وقع في المحرم، في حقيقته أنه محرم فيكون قد وقع في المحرم. فهو بين أمرين: إما أن يكون هذا الأمر محرم ولما فعله فقد وقع في المحرم، أو أن يكون غير محرم فيسلم، لكن المسألة يعني عنده مترددة بحد سواء 50% و50%. فكيف تغامر بدينك إذا كان الأمر عندك محتمل وليس عندك أي مرجح يرجح لك جانب التحريم أو جانب التحليل. فلما كان الأمر مشتبها فإنك قد تفعل هذا الأمر الذي اشتبه عندك فيكون حقيقته أنه حرام، فقد وقعت في الحرام، فقد وقعت في الحرام. ولهذا ينتبه الإنسان من هذه القضية ولا يخاطر بدينه، لا يخاطر بدينه. فإذا اشتبه عليك أمر هل هو حلال أو حرام، كثير من المعاملات الآن البنكية منها ما يكون جديدا على الناس، وقد يكون فيه أمور خفية أنت لا تعلمها فيها شيء من الحرام، ولذلك تسأل أهل العلم الذين درسوا هذه المسائل والاقتصاد وما يكون في المعاملات منه حراما وما يكون في المعاملات منه حلالا. فعند الاشتباه توقف ولا تتجرأ واسأل أهل العلم، فإن أفتاك عالم تثق بدينه بحليته فافعل، وإن كان هذا الأمر حراما فإياك وإياك. ثم هنا قال ألا وإن لملك لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، يعني لكل ملك حمى مكان يحميه بحيث أنه يكون خاصا بالملك، يكون حلاله يرعى في هذا الحمى ولا يسمح لأحد أن يرعى وأن يرتع في يعني في حمى، لأنه خاص بالملك لبهائمه. وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، يعني المعاصي هذه حمى الله، كما قال في الرواية الأخرى والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. يعني إذا كانت هذه البهائم ترعى حول حمى الملك فهذه بهائم لا عقول لها، فقد تدخل في حمى الملك فتكون وقد وقعت في أمر محذور، وقد نهى صاحب الملك عن أن يرتع أحد في هذا المرتع. كذلك الذي يكون قريبا من المعاصي فإنه قد يقع فيها والعياذ بالله، تغلبه شهوته ويغلبه أمره فيقع في هذا المحرم والعياذ بالله، وهذه معاصي، والله عز وجل يغار على محارمه كما قال في الحديث إن الله يغار، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يغار أن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فالزنا خطير، ولذلك نهى الله عز وجل ليس عن الزنا ولكن عن قربانه، وهذا في كثير من المنهيات، وهذا في كثير من المنهيات. هذه حمى، يعني هذه المعاصي لم يأمرنا الله عز وجل بتركها ولا اجتنابها، وإنما أمرنا الله عز وجل بعدم قربانها، لأن الإنسان إذا اقترب من المعصية يوشك أن يواقعها، يوشك أن يواقعها ولا يسلم من ذلك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الشاب يستأذنه في يعني في يعني في مباشرة النساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأذن للشاب أن يباشر امرأته وهو صائم، لأنه لا يأمن أن يواقع زوجته وأن يقع في الحرام والعياذ بالله. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجرأ، نهى النبي عليه الصلاة والسلام بل نهت النصوص الشرعية أن يقترب الإنسان من المحرم فضلا عن أن يمارسه، لأن قربانه قد يكون سببا في الوقوع فيه والعياذ بالله. ولذلك قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا ارتباط فيه لفت انتباه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الحلال والحرام، لما ذكر القلب هنا؟ هذا يدل على أن القلب يتأثر بفعل المحرم أو فعل الواجب، فصلاحه بفعل الواجبات وأكل الحلال، وفساده يكون بفعل المحرمات ووقوع في المنهيات. ولذلك يجب على المسلم أن يكون صائنا لقلبه، لأن الجوارح إنما عملها بحسب ما في القلب، كما قيل إذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، وإنما يكون النشاط وإنما تكون العزيمة في القلب. ولذلك تجد مريض يحرص على إتيان المسجد مع شدة مرضه، بل قد لا يصل إليها إلا بكلفة شديدة، ومع ذلك يحرص على المجيء. ويمنع من المجيء شاب قوي، يعني قد يكون من ما شاء الله جسمه قد بناه لأجل اللعب، وفيه من النشاط وفيه من الجري، يمكن أن يجري يوم كامل من غير أن يتعب، لكنه لا يستطيع، وبيته بجوار المسجد لا يستطيع أن يصل للمسجد. ما السبب في ذلك؟ السبب أن هذا القلب مريض أو ميت والعياذ بالله. ولذلك وجب على المسلم أن يعتني بقلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. فالمسألة تعود إلى صلاح القلب، ولا يصلح القلب إلا بفعل الواجبات وفعل المستحبات وأكل الحلال، وإنما يفسد بترك الواجبات وبفعل المحرمات. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن لين القلوب، كيف يلين القلب؟ فجاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله يسأله عن لين قلبه، كيف يلين القلب؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: عليك بأكل الحلال. قال الإمام أحمد: عليك بأكل الحلال. فلما ذهبوا إلى بشر الحافي يسألونه عن هذا القول، قال: لقد أخبركم بالأصل، لقد أخبركم بالأصل، فلا تلين القلوب ولا تخشع لله عز وجل إلا إذا كان الطعام حلالا، وإلا إذا كان العبد يعني فاعلا لما أمر به تاركا لما نهي عنه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، والله أعلم. نعم.
الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
يقول الحديث السابع عن أبي رقية رضي الله عنه وهو تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا رواه الإمام مسلم رحمه الله، وأخرجه الإمام مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري. وليس في مسلم ثلاثا، ليس في مسلم ثلاثا، لكنه في السنن، في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وأما في مسلم فإنه اكتفى بها مرة واحدة. ثم قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، هذا يعني أن النصيحة شأنها عظيم، بل هي الدين كله، بل هي الدين كله. وكلمة النصيحة لها معنى خاص ولها معنى عام. فالمعنى العام هو الذي يقصد به في هذا الحديث، وهو أنها الدين كله، الدين النصيحة. وذلك أن النصيحة يراد بها أداء الحق للمنصوح. كيف تنصح لله؟ يعني أن تؤدي حقه كاملا. وحق الله عز وجل أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وأن تشكره ولا تكفره، وأن تعترف بنعمه، وأن تؤدي حقوقه تبارك وتعالى من إفراده جل وعلا بالعبادة، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل ما أمر الله عز وجل به نحو الله عز نحوه تبارك وتعالى من الإيمان به والاستسلام لأمره وإخلاص العبادة له وأداء الحقوق له من صلاة ونحوها، فإن هذا واجب ومتعين عليك، وهذا من النصيحة، هذا من النصيحة. والنصيحة لكتابه يعني نصيحة لكتاب الله عز وجل، وأن تؤمن بهذا الكتاب وتؤمن بالكتب الأخرى، لأن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزله الله عز وجل من الكتب. فمن كفر بكتاب واحد كفر بكل الكتب، لأن هذه الكتب إنما ورد ذكرها في كتابه جل وعلا، وترى تحكيمه، ولا يجوز لك هجره، يعني هجر العمل به، ولا هجر تحكيمه، ولا هجر قراءته. فأداء الحق للكتاب أن تفعل كل ما أمرت به نحو كتاب ربنا جل وعلا، وأن تعتقد، وأعظمها أن تعتقد أنه كلام الله. فعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا القرآن أنه كلام الله، منه بدأ يعني ظهر يعني تكلم به، ولما تكلم به تكلم به بحرف وصوت، تكلم به بحرف وصوت، فقال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كلام الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به، كما نحن نتكلم الآن نقول قال زيد وقال عمرو، ذهب زيد وذهب عمرو، كذلك الله عز وجل تكلم، لكن كلامه على ما يليق به تبارك وتعالى. لكن نحن نؤمن بأن كلام الله عز وجل خرج منه بصوت وحرف. ولذلك يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني ما تكلم به، خرج منه تكلم به وسمعه من سمعه منه تبارك وتعالى. فهذا أول ما يجب عليك في القرآن، وأول حق نحو هذا الكتاب أن تؤمن أنه كلام الله تبارك وتعالى، وأنه منه بدأ وإليه يعود، يعني يرفع يوم القيامة، قبل يوم القيامة يرفع هذا القرآن، فتأتي ريح فتحمل كل أو ترفع كل ما في صدور الناس من كلام الله عز وجل، ما في صدور الناس من كلام الله. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والعياذ بالله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. منه بدأ وإليه يعود، هذا كلام الله تبارك وتعالى. ثم كما ذكرنا العمل به وقراءته وتحكيمه والائتمار بما فيه من الأوامر والانزجار بما فيه من الزواجر، وتعلم أنه هو الذي يحكم بعد نزوله، وأما غيره من الكتب فإنها منسوخة، ولا يجوز أن يعمل بشيء منها إلا بموافقة كلام الله عز وجل أو كتابه القرآن. فنحن نعمل بالقرآن ولا نعمل بما جاء من قبل، فالقرآن ناسخ لكل الكتب. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر ممسك بالتوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالناس كلهم أو المسلمون ومن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يحكم القرآن، واجب عليه أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. كل الأديان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، وكل الكتب بعد نزول القرآن فهي منسوخة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم لرسول عليه الصلاة والسلام وهو النبي هو الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا لما شرع. نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأن ما قاله فإنه حق، كل خبر جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حق، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وحي من الله جل وعلا. ونصدقه فيما أخبر، ونفعل كل ما أمر به، ونجتنب كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ولا نعبد الله جل وعلا إلا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل لهداية الخلق إلى بارئهم. ولذلك قال سهل بن عبد الله التستري، يقول إن الله سد كل الطرق التي توصل إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى رضا الله من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو طريقه؟ هي سنته. فالالتزام بالسنة نجاة، كما قال الزهري وغيره السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تركها غرق. فلا نجاة للعباد إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم قال ولأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين إما أن يكونوا العلماء أو أن يكونوا الأمراء، وكلهم لهم واجب، فالأمراء يطاعون والعلماء يستفاد من علمهم ويقتدى بهم بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنزلة العلم فوق منزلة الولاية في القدر. وإن كان الأمراء يجب علينا طاعتهم، لأن طاعة الأمير طاعة لرسول الله، وطاعة الرسول طاعة لله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. لكن منزلة العلماء أشرف من منزلة الولاة، وذلك أن الوالي إنما تكون الاستجابة له بقوة السلطان، إن لم يكن هناك رادع يردع المسلم الاتباع فإنه سيردع بقوة السلطان، فإنه سيردع بقوة السلطان. يعني بعض الناس إنما يمتثل طاعة ولي الأمر لأن الله عز وجل أمرنا بذلك كما سيأتينا. ومنهم من يخاف من السلطان، منهم من يخاف من السلطان، فلو أن السلطان ليست له كلمة وليست له قوة فإنه لن يمتثل لأمره، لم يمتثل لأمره. لكن العالم يطيعه كل أحد، وذلك لأن من أطاع، لأن من سأله إنما يسأله لأجل ما عنده من علم الله تبارك وتعالى. فالعالم يفرق بين الرجل وزوجته وبين المال وماله. يأتي الإنسان فيقول يا شيخ والله أنا طلقت زوجتي، قلت لها في المرة الأولى كذا، وقلت لها في المرة الثانية كذا، وقلت الشيخ يقول لا تحل لك. طيب هذه زوجتي وعندي منها أولاد وأنا أحبها، لكن لحظة غضب لحظة كذا، يقول الشيخ هذه طالق منك، بانت منك، لا يجوز لك أن ترجع إليها. هل يمكن أن يرجع إليها؟ ما يمكن يرجع إليها. لو قال سائل يا شيخ والله أنا يعني هذا المال أخذته بالطريقة الفلانية وكذا، هذا المال حرام لا يحل لك هذا المال. وأموال كثيرة، البنك ممتلئ بالأموال، البنك ممتلئ بالأموال، لكن الشيخ يقول له هذا حرام ما يجوز، أنت أخذته بغير طريقة شرعية. فليس لهذا الرجل محيد أن يترك هذا المال كله مع شدة حاجته إليه. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا الشيخ والعالم إنما قاله لأجل حكم الله عز وجل في هذا المال، ولأجل حكم الله عز وجل في هذه الزوجة، فلا يمكن أن يخالفه، فلا يمكن أن يخالفه. لكن لو أن أميرا من الأمراء أمر بشيء فإنك تجد أن هذا المأمور قد يحتال، قد يجد حيلة أو طريقة حتى يفعل هذا الأمر. نعم تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله.
النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم أئمة المسلمين إما أن يكونوا الأمراء أو أن يكونوا العلماء وكلهم تجب طاعتهم أما طاعة ولي الأمر فهي لما خصهم الله عز وجل بالسياسة للرعية وأما العلماء فلما عندهم من العلم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تستقيم الحياة إلا بطاعة هذين إلا بطاعة الأمراء وإلا بطاعة العلماء وكلهم قد جاءت النصوص بذلك فيهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن النصيحة هي بذل النصح لهم والنصح يعني كما ذكرنا أداء الحق لهم فإن كانوا على خير واستقامة فيعانون وإن كان منهم خلل فإنهم يناصحون بالطرق الشرعية إن استطاعوا لذلك فمن وصل إلى ولي أمر وأمكنه الوصول فإنه يناصحه فيما يرى أنه قد أخطأ فيه وأما إذا لم يستطع النصيحة فإنه لا شيء عليه في ذلك فالأمور كلها تقدر بقدرها والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم وإن أحسن ولاة الأمر فلهم ولكم وإن أساءوا فلكم إحسانكم وعليهم إساءتهم ثم إن كثيرا من الناس يرى أن الأمير قد أخطأ في مسألة وقد تكون هي خطأ ولكن هناك مصالح نجهلها نحن فليس كل ما ترى أنه خطأ يكون خطأ حقيقة وليس كل خطأ يمكن إزالته وقد كان عمر بن عبد العزيز وهو الإمام العادل وهو خامس الخلفاء الراشدين كما وصف بذلك وإن كان معاوية رضي الله عنه خير منه ولا شك في ذلك لأن الصحابة خير ممن جاء بعدهم لكنه لا شك في عدله وفي إقامته لدين الله عز وجل ومع ذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله لم يكن يستطيع تغيير كل شيء بل إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا لم يدركه بعض الصحابة، فقد أنكر عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، وكان من ضمن بنود هذا الصلح أن من جاء من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم هاربا يردونه إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين أو من جاء ممن أسلم إلى الكفار راغبا عن دينه، عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يرد. فقال عمر: لما نعطي الدنية في ديننا؟ جاء إلى أبي بكر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله عز وجل قد سماه فتحا، قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فليس كل شيء نحن نعلمه، وكما أن الطب لا يدخل فيه إلا طبيب ولا يتكلم فيه إلا طبيب، كذلك السياسة لا يحسمها كل أحد، ولا ينبغي أن تقال السياسة وتطرح عند كل أحد. من ظن أنه يفهم في السياسة في كل واحد فقد أخطأ. السياسة أمرها خطير، ولا يحسنها إلا من هو مطلع على تفاصيلها وعلى دقائقها، وهو علم يتعلم وحكمة تورث، علم يتعلم وحكمة تورث. فليس كل شيء نحن نعلمه، ولذلك سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح، سمع رجلا يقول: لو مات عمر لجعلنا فلانا أو لأمرنا فلانا، يعني من الأنصار، فإن خلافة أبي بكر كانت فلتة، هكذا يقول، يعني فلتة يعني أمر سريع. توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثم عين أبو بكر رضي الله عنه، لما قام أبو بكر أو لما قام عمر رضي الله عنه فحصل ما حصل، فعين أبو بكر رضي الله عنه. فيقول هذا الصحابي يقول: إن خلافة أبي بكر كانت فلتة، وأبو بكر استخلف من؟ استخلف عمر. يقول: لو مات عمر نحن نختار فلان من الأنصار. فهم عمر أن يقوم ويتكلم في الحج في الناس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: على رسلك يا أمير المؤمنين، فإن الحج يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. الحج كل الناس حجت، العاقل وغير العاقل، الذي يفهم والذي لا يفهم، الذي يعرف يعني السياسة والذي يعرفها، والذي يعرف الدين والذي لا يعرفه، كثير الناس حجت كثير مع أبي بكر رضي الله عنه. فقال: على رسلك يا أمير المؤمنين، فإن الحج يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فأمهل حتى تصل إلى المدينة، حيث تجتمع بعقلاء، يعني حيث تقع بكبار الصحابة وعقلائهم، فتقول ما تريد، فلعلك تقول كلمة يطير بها الناس كل مطير. يعني لو أن إنسان قال كلمة وفهمها الناس أنها إساءة إلى الأنصار، فإن ستكون فتنة، لأن الناس تنقل أي شيء ولا تراعي المصالح والمفاسد، لا في نقل الكلام ولا في يعني وضعه في موضعه. ولذلك لا نحسن أو لا يحسن أن نتكلم بالأمور السياسية عند الناس. نحن ما جئنا وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يقرر الناس أو يدخل الناس في السياسات، وإنما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه عروة فقال: لو كنت تريد ملكا ملكناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض هذا كله، وكانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي إصلاح الناس ودعوتهم إلى عبادة رب الناس، هذا الذي يهمنا نحن. أما الأمور السياسية فلها أهلها، ولا يعني هذا أن كل ما فعله أمير من الأمراء يكون حقا، ولكن حتى لا تكون فتنة، لأن الدين مبني على تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها ما أمكن. فإذا كنت تستطيع أن تصل إلى حاكم أو إلى أمير أو إلى مسؤول في شركة أو في إدارة فأنت تناصحه، وإلا فعليك بالسكوت، لأن إثارة الفتن أضرارها أعظم بكثير من هذه المصلحة التي تريد أن تحققها، ومن حولنا شاهد لنا. فكم من أناس لم يروا أو لم يرضوا بفوات بعض الحقوق حتى فقدوا الحقوق كلها، ولا يكاد لهم من الحقوق شيئا. فطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله هذا واجب، والواجب على كل مسلم أن يبتعد وأن يبعد أهله وذويه عن الفتن. ومن أراد أن ينصح فإن طرق النصيحة مشروعة ومبينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيديه، فإن انتصح وإلا فقد أدى الذي عليه، والله عز وجل من وراء القصد. وأما مناصحة الناس وبذل الحق للناس فهو أن تحبهم وأن تحب الخير لهم، وإن رأيت خيرا من أحد أيدته وأعنته، وإن رأيت سوءا ناصحته. وقد جاء، نختم بهذا، قد جاء في حديث جابر أو حديث جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. هذا ما يتعلق بحديث تميم الداري، ونكتب بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.